ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، لا يزال المسلم يتقلب في أرجاء الأرض يبتغي فضلا من الله، سواء كان دينيا أم دنيويا، وذلك يقتضي منه أن يسافر من بلده وينأى عن أهله متغربا لفترة تطول وتقصر. إنه السفر الذي لا يسلم منه أحد، إنه نعمة تتضمن نقما وبلاء. ولهذا أرشد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى آداب للسفر، من تخلق بها قلت مضرة سفره وانقلبت إلى منفعة بإذن الله تعالى. وسنتعرض في هذه الخطبة بإذن الله جل وعلا إلى تلك الآداب، بإيجاز لنتخلق بآداب النبوة في الأسفار. فالسفر بحد ذاته كلفة وتعب، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل الرجوع إلى أهله. وهذا معنى الحديث، أنه قطعة من العذاب في الأعم الأغلب، وإلا فقد يكون السفر سببا للهروب من العذاب أو لنيل سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا تفصيل في غير هذا المقام. ولما جلس إمام الحرمين محل أبيه سئل: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. وإن اغتراب المرء من غير خلة ولا همة يسمو بها لعجيب. وحسب الفتى ذلا وإن أدرك العلا، وما للثريا أن يقال غريب. معاشر الأحبة، طالما أن الإنسان مقيم ببلده بين أهله وأحبائه فهذه نعمة لا تقدر بثمن. فانظر إلى من افترض للعمل وترك أهله وماله وولده لمدة تتجاوز السنتين والثلاث والسنين. وانظر لمن سافر للعلاج، وانظر لمن حكم عليه بالسفر من وطنه ظلما وعدوانا. فلنحمد الله أيها المسلمون على نعمة الاستقرار. ومتى ما اضطر أحدنا للسفر فليطبق السنة في السفر لينعم بالخير والأجر. ولهذا كان لزاما على كل مسلم ألا يسافر إلا لحاجة ومصلحة، حتى لا يجحد النعمة التي هو فيها. معاشر المؤمنين، لنتلف في موضوعنا ألا وهو آداب السفر. فيستحب للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه قال ابن عبد البر رحمه الله: إذا خرج أحدكم في سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. وقال الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلم عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم. وفي التوديع سنة مهجورة قلما يعملها، ألا وهي توديع المسافر بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخرج أبو داود في سننه من حديث قزعة رحمه الله قال: قال لي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكأنه بهذا الدعاء يدعو له بأن يعود من السفر ولم ينقص من عمله الصالح شيء، ولم يخترف ما يفسد عليه عمله الصالح أو ينقص دينه، فقد استودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله. الله جل وعلا إذا استودع شيئا حفظه. ومن آداب السفر ألا يسافر المرء وحده، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. وفي الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبر أمته بما يعلمه من الآفات التي تحدث من جراء سفر الرجل وحده، مبالغة منه في التحذير من التفرد في السفر. وثانيهما أن النهي يعم الليل والنهار، وخص الليل في الحديث لأن الشرور فيه أكثر والأخطار فيه أكبر. وثالثهما أن النهي يعم الراكب والراجل، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم. وهذا النهي إذا كان الإنسان يسافر سفرا في طريق يخلو فيه لوحده، وينتفي ذلك الضرر لمن سافر في الطيارة أو مع ركب في قطار أو في حافلة. ومن آداب السفر ألا تسافر المرأة وحدها بدون محرم، فقد نهى الشرع عن ذلك لما قد يترتب عليه من الفتنة لها ولمن حولها من الرجال. والأحاديث الواردة في ذلك صريحة صحيحة، حتى ولو كان السفر عن طريق الطائرة فإنها ستخلو لوحدها ولا تدري من سيكون بجوارها في المقعد، وربما أصابها مرض أو نزلت الطائرة اضطرارا فكانت المرأة ضعيفة مستهدفة. فقد روى الشيخان وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. وفي لفظ مسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره أنه كان يحب الخروج في يوم الخميس باكرا، وكان يخرج في أول النهار. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وعند أحمد قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. ومن آداب السفر أن يقول المسافر دعاء السفر. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اطوي عنا بعد، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم إذا وصل إلى بلده ورأى أنوار البيوت قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وينبغي للمسافر أن يغتنم سفره فيدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب، وأن يجتهد في ذلك ويتحرى الدعاء الجامع مع الإلحاح والخضوع. فللمسافر دعوة مستجابة فلا ينبغي التفريط فيها. أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. اللهم وفقنا لاتباع السنة والعمل بها حتى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، وإكمالا لما بدأناه من السنن التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في سفره، سنة مهجورة هجرها البعض من الناس، ألا وهي أن يصلي المسافر وهو على راحلته، أن يصلي التطوع. فقل من ترى من يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو غيرها من وسائل السفر. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك على راحلته، ولا يلزم تحري القبلة في صلاة النافلة للمسافر إن كان راكبا لمشقة ذلك، والأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ولذا فإنه يستحب للمسافر أن يصلي النافلة والوتر على آلة السفر اقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرع له أن يقف وينزل على الأرض ليصلي عليها النافلة. فقد أنكر ابن عمر رضي الله تعالى عن صاحبه لما فعل ذلك في السفر. وأما صلاة الفريضة إذا كان راكبا للسيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع، ويخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض، ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، فيقوم واقفا ويكبر تكبيرة الإحرام ويركع إن استطاع، أو يومئ إيماء ثم يومئ بالسجود ونحو ذلك كلما استطاع من أركان أن يأتي به على وجهه. لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما التوجه للقبلة فهذا يرجع إلى تمكنه فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في الصلاة وجب عليه فعل ذلك، لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر. وإذا كان لا يمكنه في جميعها فليتق الله ما استطاع، ومتى ما أمكنه النزول لن تصح صلاة الفريضة إلا على الأرض أو على سطح مستقر متوجه إلى القبلة. قد يحتاج المسافر إلى النزول من مركوبه للنوم أو الأكل أو قضاء الحاجة، والبرية فيها من الهوام والسباع والشياطين ما الله به عليم. فكان من نعمة الله علينا أن شرع لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام دعاء نقوله يحفظنا بإذن الله جل وعلا من كل مخلوق. أخرج مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وفي حديث فوائد، منها أن هذا الدعاء يقال عند الجلوس في كل مكان أو النزول فيه، وليس مخصوصا بنزول المسافر من مركوبه. ومنها أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته تبارك اسمه، ليس بمخلوق، لأنه محال ولا يجوز أن يستعان بمخلوق. وفي الدعاء أعوذ بكلمات الله دل على أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته. وعلى هذا جماعة أهل السنة قالها ابن عبد البر رحمه الله. ومنها أن قائل هذا الدعاء عند النزول محفوظ بأمر الله جل وعلا له، فلا يضره شيء حتى يغادر محله. ومن آداب السفر ألا يرجع الرجل إلى أهله ليلا، لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تستحد المغيبة. وجاء في مسلم: حتى إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعيرة. وعنده أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخولهم أو يلتمس عثراتهم. فينبغي للمسافر إذا رجع إلى أهله أن لا يدخل عليهم ليلا حتى لا يرى ما يكره بأهله من سوء المنظر. قال النووي رحمه الله: إنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بركة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة. وكان في قفل أو كان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم، واشتهر قدومهم ووصولهم، وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون، فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي سببه، فإن المراد أن يتأهبوا، قد حصل ذلك ولم يقدم بغتة. انتهى كلام النووي رحمه الله من شرحه لصحيح مسلم. ومثله: إذا علموا بقدومه عن طريق أجهزة الاتصال ونحوها. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قدم من سفر فإن أول شيء كان يبادر إليه هو الصلاة في المسجد ركعتين، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحه من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد وصلى ركعتين قبل أن يجلس. عباد الله، من أراد أن يحفظ في سفره وتقل مشقته ومشقة السفر عليه فليحافظ على هذه السنن، فإن للسنة بركة تحيط بصاحبها وترفع من همته وتزيل عنه الوحشة ويحفظ بأهله وماله. اللهم اجعلنا من أهل السنة الذين يقولون بها وإليها يدعون، وبها يعملون وعليها يموتون وتحت لوائها يحشرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا ويسر سبل العيش لنا واجعله عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أهد المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارفع اللأواء والبلاء عنهم. اللهم مكن لهم في بلادهم. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا في بلادنا هذه بسوء اللهم أشغله بنفسه. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع راية السنة خفاقة في بلاد الشام وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من النصيرية والرافضة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جموعهم. اللهم أبد خضراءهم. اللهم اجعل رميهم يعود عليهم. اللهم اجعلهم شجر مدر. اللهم أضف قوتهم يا قوي يا عزيز. اللهم مكن المسلمين من رقابهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل برحيلهم عن بلاد المسلمين واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين.